الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، انتهينا، هذا هو الدرس مع الدرس 22 من دروس المصطلح وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود طحان، وانتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث المعلق، واليوم موعدنا مع المخالفة للثقات. المخالفة لإيه؟ للثقات. إذا كان سبب الطعن في الراوي مخالفته للثقات وهو السبب السابع، فينتج عن مخالفة الثقات 5 أنواع من علوم الحديث. المخالفة للثقات يا شيخ محمد ينتج عنها 5 أنواع من الأحاديث الضعيفة، وده السبب السابع في إيه؟ في رد الحديث: المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف. بخمس أنواع من الأحاديث الضعيفة نتجت عن مخالفة الثقات. فإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فيسمى المدرج، وإذا كانت المخالفة بتقديم أو تأخير فيسمى المقلوب، كحديث لتعلم شماتهم فغامينه. وإن كانت المخالفة بزيادة راو فيسمى المزيد في متصل الأسانيد، يعني جاب راو زيادة. وإن كانت المخالفة بإبدال راو براو أو بحصول التدافع في المتن ولا مرجح فيسمى المضطرب، حديث مضطرب. وإن كانت المخالفة بتغيير اللفظ مع بقاء السياق فيسمى المصحف. تمام، وإن شاء الله سوف نتحدث عن هذه 5 بالتفصيل. أولا الحديث المدرج، وهو عنوان درس اليوم. الحديث المدرج تعريفه لغة اسم مفعول من إيه؟ أدرجت الشيء في الشيء إذ أدخلته فيه وضمنته إياه، زي درج المكتب. سمي درج ليه؟ لأننا ندرج هذا الصندوق في داخل المكتب فسمي درجا، أو درج الدولاب أو غيره. تمام، اصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، من غير من ما نفصل، ويبين هذا شرح أو توضيح. لغة المدرج هو يا جماعة اسم مفعول من أدرجتم الشيء في الشيء إذن أدخلته فيه وضمنته إياه. طب اصطلاحا ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل أصل. أقسام المدرج قسمان، طبيعي احنا شغلنا كله في الحديث على ايه؟ السند والمتن، فلازم يبقى ايه؟ مدرج في السند ومدرج في المتن. مدرج الإسناد تعريفه هو ما غير سياق إسناده من صوره، أن يسوق من صور هذا التغيير، يعني أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك فيتغير سياق الإسناد. ازاي بقى؟ قصة ثابت بن موسى الزاهد في روايته: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن سفيان عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب مين؟ المستملي، ليكتب الذي المستملي. فلما نظر إلى ثابت وجد وجهه منيرا. فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك. كان يقول ثابت نفسه يقول إيه حدثنا شريك عن حدث قال حدثنا الأعمش قال عن أبي سفيان قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن من كسرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو أصلا هذه يمدح بها ثابت، فثابت أصبح يرويها لأنه دخل عليه في هذا التوقيت. تمام. مدرج المتن تعريفه ده مدرج ده مش حديث أصلا، ما جابش بقية الحديث، واحد خاد السنة خاد السنة ده على مقولة شريك. جاب متن لسند غير متنه. تمام. يبقى ده مدرج ايه السند، لانه هو السند ما فيهوش المتن ده خالص. تمام. مدرج المتن خلاص. مدرج السند في كلام ثاني فهمتوا؟ المدرج بتاع السند انه ياتي بسند فيضع له متنا ليس هذا هو متن، ممكن يكون هذا، فده المتن ده مش متن اصلا، اصلا ليس بحديث وليس متنا، هو كلام الراوي، عشان كده سموه مدرج السند، كلام الراوي نفسه. تمام. فظن السامع اللي لسه داخل ان هذا ايه حديث، ان هذا السند، ان هذا الكلام الذي قاله متن لهذا السند الذي ذكره عند دخوله. مدرج المتن تعريفه ما ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، يعني المتن موجود زي ما هو لكن ادخلت كلمة فيه اما في بداية المتن او في وسطه او ايه في نهايته. يبقى ما ادخل في متنه ما ليس منه بلا ايه فصل، ده مدرج ايه المتن. تمام. ومدرج الاسناد هو ما غير سياق اسناده. مدرج الاسناد ما غير سياقه، يبقى اصلا هو لسه هيقول الحديث فغير سياق الاسناد وجاب ليه الحديث، الكلام ده من عنده وهو ليس بحديث اصلا، ليس بحديث. اما مدرج المتن ما ادخل في متنه، الاسناد زي ما هو والمتن زي ما هو، الا ان في هناك زياده على ايه على المتن الاصلي. الزياده دي ممكن تبقى في اوله او في وسطه. اقسامه ثلاث، وهي ان يكون الادراج في اول الحديث وهو قليل لكنه اكثر من وقوعه في وسطه، اكثر الادراج يكون في نهايه الحديث، والمرتبه الثانيه من الاقصار في اوله، والمرتبه الثالثه ايه في وسطه. باء ان يكون الادراج في وسط الحديث وهو اقل من ايه اقل من الجيم، ان يكون الادراج في اخر الحديث وهو الغالب. امثلة له، مثال لوقوع الادراج في اول الحديث، وسببه ان الراوي يقول كلاما يريد ان يستدل عليه بايه بالحديث فيأتي به بلا فصل، ما يفصلش بالحديث، زي ما كثير من الخطباء يذكر حديثا دون ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكمل بعده دون ان يقول اخرجه فلان، ان ما يبينش ان الكلام ايه انتهى الكلام الحديث. فيتوهم السامع ان الكل حديث، مثل ما رواه الخطيب، الخطيب من رواية ابي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغوا الوضوء ده من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مدرج من كلام أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، وده اللي بين لنا ان دي زيادة، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. ففي رواية أخرى جاء أبو هريرة ففصل تمام، فقال الخطيب وهو وهم أبو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم عن شعبة. يبقى أسبغ الوضوء هذه مدرجة وليست من الحديث، وهي من كلام من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. مثال لوقوع الإدراج في وسط الحديث، حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. هنا عائشة بتشرح ايه التحنث اللي هو ايه التعبد، الليالي ذوات العدد. يبقى الحديث هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، تمام، وهو التعبد. فقوله وهو التعبد مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة. الزهري يشرح معنى ايه اللي وراوي الحديث معنى الحديث. مثال لوقوع الإدراج في آخر الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يستحيل أن يصدر ذلك منه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يتمنى عليه الصلاة والسلام الرق وهو النبي، ولأن أمه لم تكن موجودة حتى يبرها. يبقى واضح أن الكلام مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف العلماء كيف ينتبهوا لمثل هذه الأحاديث. دواعي الإدراج، إيه سبب الإدراج؟ دواعي الإدراج متعددة، أشهرها ما يلي: بيان حكم شرعي، الذي يتكلم زي ما قلنا بيبين حكم شرعي، أو استنباط حكم شرعي من الحديث قبل أن يتم الحديث بيستنبط إيه؟ حكم شرعي، أو شرح لفظ غريب في الحديث كما قال مثلا الزهري التحنث أي التعبد، بيشرح اللفظ الغريب للتحنث يعني التعنث. كيف يدرك الإدراج؟ إزاي يدرك الإدراج يا جماعة؟ يدرك الإدراج بأمور منها: واحد، ورود الحديث منفصلا في رواية أخرى زي رواية آدم وأبي هريرة عن أبي هريرة، تمام، بخلاف ابنه أبو قطن. طيب، باء التنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين زي ما نصص أو قال لك لا يمكن أن يسلم يتمنى الرق. جيم، إقرار الراوي نفسه أنه أدرج هذا الكلام، أنه بيوضح بيبين دال استحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، يعني مش ممكن هذا يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حكم الإدراج: الإدراج حرام بإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم، ويستثنى من ذلك ما كان لتفسير غريب فإنه غير ممنوع، ولذلك فعله الزهري وغيره من الأئمة. يبقى الإدراج إيه؟ حرام. أزاد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تزيد على قول النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حكم شرعي أو غيره افصل، أقول أي بمعنى تمام. أشهر مصنفات فيه الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي. خطيب البغدادي الواحد في نفسه شيء منه، ما ترك بابا من أبواب الحديث إلا وكتب فيه، لم يفته شيء. إيه الهمة اللي كانت عند هذا الرجل؟ فهو من الناس الذين حافظوا على السنة النبوية. باء تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر، وهو تلخيص لكتاب الخطيب البغدادي وزيادة، ونحى نحو الخطيب البغدادي ابن حجر والسيوطي. نحو البغدادي ابن حجر والسيوطي. وابن حجر والسيوطي كلاهما من المصريين. كده نكون قد انتهينا من الحديث المدرج. ناخذ الحديث المقلوب، هو قليل، ناخذ الحديث المقلوب حتى ننتهي في المره القادمه من الحديث اللي هي ايه. الحديث المقلوب تعريفه لغه هو اسم مفعول من القلب، وهو تحويل الشيء عن وجهه. اقلب الحصيره، اقلب الكبايه، واضح يعني. اصطلاحا ابدال لفظ باخر في سند، في سند الحديث او متنه بتقديم او تاخير او نحوه. يبدل اقسام، ينقسم المقلوب الى قسمين رئيسيين. ما هما؟ مقلوب الاسناد، مقلوب المتن. دي محتاجه توضيح دي، ها؟ تمام. الف مقلوب السند، وهو ما وقع الابدال في سنده، سند حصل فيه ايه بدل سند كم سند. وله صورتان، ان يقدم، ان يقدم تمام ان يقدم الراوي ويؤخر في اسم احد الرواه واسم ابيه، كحديث ما مروي عن كعب ابن مره، ها، فيرويه الراوي عن مره بن كعب، فجاب اسم الاب مكانه اسمه. او ان يبدل الراوي تمام شخصا باخر بقصد الاغراب، كحديث مشهور من عن سالم، فجعله الراوي عن نافع. تمام، ليه؟ عايز يقول ان هو له روايات غريبه مش موجوده الا عنده، الاغراب. ها، زي بعض الناس بياتي بالمسائل الغريبه اللي احكام خاصه ويريد ان يشتهر فيتكلم بها. السند المقلوب لانه مش هو عن سالم عن ابن عمر ولا اهمش. قلب شال واحد، ما هو الاقلاب قلنا ايه، ها، إيه اسم مفعول من قلبه. هو اصطلاحا ابدال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تاخير او نحوه. ها، تمام. بس الاثنين ثقه، سالم بس مش حديث، لا ممكن يقول سامع الحديث ده عن نافع، عن سالم، بس هو حط نافع. وممن كان يفعل ذلك من الرواه حماد ابن عمرو النصيبي، ومثاله حديث رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. فهذا حديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف عن سهيل ابن أبي صالح عن تمام عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم في صحيح. تمام. وهذا النوع من القلب هو الذي يطلق عليه على راويه أنه إيه يسرق الحديث، ينسبه إيه إلى نفسه. مقلوب المتن، وهو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان أيضا. يبقى مقلوب الإسناد له كم صورة؟ أو يبدل راوي مكان راوي. أن يقدم الراوي ومقلوب المتن هو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان أيضا. واحد، أن يقدم الراوي ويؤخره في بعض متن الحديث. فمثال حديث أبي هريرة عند مسلم: في السبعة الذين يظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففي ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق إيه، فهذا ممن قلب على بعض الرواه، وإنما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنسان يعطي باليمين ويأخذ باليمين، لا يعطي بالشمال. المسلم يعطي باليمين ويأخذ باليمين، ومن باب أولى المتصدق. اثنين، أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، متن حديث صحيح يجيبه على إسناد ثاني غير الإسناد الموجود، ويجعل إسناده لمتن آخر، وذلك بقصد الامتحان وغيره، كما فعلوا مع البخاري رحمه الله عندما امتحنوه في 100 حديث، كل واحد جاب 10 أحاديث فغلب الأسانيد والمتون. مثاله ما فعل أهل بغدادهم مع الإمام البخاري إذ قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها. رحمة الله على البخاري. الأسباب الحاملة على القلب، إيه السبب؟ تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي شيخ محمد، تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على اغلب اعرف بعض تفضل شو معنى حسن هو مفعول به بعض من الظرف بعض جزء من كل فتحمل الفاعل هنا ايه ضمير مستتر اللي هي الاسباب تمام منصوب بعض مفعول به منصوب على التصريف بالفتحه الظاهره تمام قصد الاغراض يبقى اول سبب قصد الاغراض ليرغب الناس في روايه حديثه والاخذ عنه انه هو عنده الحلال مش موجود عند ايه عند غيره تمام الاغراض زي ما قلت لك باء قصد الامتحان والتاكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه جيم الوقوع في الخطأ والغلط من غير ايه واحيانا يكون وقوع غلط دي الاسباب الثلاثة التي ايه تجعل ايه الاقلاب في الحديث. حكم القلب يختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل ايه ايه السبب الحامل ايه لو كان السبب امتحان ليس بحرام ده بيتأكد فلان بيختلف لو كان عايز الاغراب يبقى لا هنا لا يجوز. فإن كان القلب بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأنه فيه تغيير للحديث وهذا من عمل الوضاعين. باء وإن كان يقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس ولكن اشترط إيه؟ أن يبين الصحيح قبل انفضاض إيه؟ المجلس. جيم وإن كان عن خطأ ولا وسهو فلا شك في أن فاعله معذور في خطأه لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا يقول سيء الحفظ ليس بضابط لكن هو معذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عن أمته خطأ ونشأ مسكرة. حكم الحديث المقلوب أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم وذلك لأنه مخالف لرواته الثقات أنه مخالف لرواته الثقات أن الحديث المقلوب ده نوع من أنواعه المخالفة لرواته الثقات. أشهر المصنفات كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب لمين؟ برضو للخطيب البغدادي. والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب فقط الواقع في السند فقط يبقى هنا خصص هذا الخطيب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للمقلوب في السند فقط وليس ليه في السند وإيه والمن ها بهذا نكون قد انتهينا من المدرج والمقلوب ويصير ما ويصبح معنا بعد كده المزيد والمصحف والمضطرب بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى للقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.